أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أمس بأنه الأمر يسقط بالامتثال واتيان المأمور به مرة واحدة، وأما النهي هنا كلام بين الأعلام أنه إذا الإنسان أصل النهي الأمر أو التكليف يسقط إما بالطاعة أو العصيان، فإذا أصل النهي فهل يبقى هناك نهي مكرر أو لا؟ النهي يسقط مثل الأمر. المحقق الخراسان رحمه الله قال نفس النهي لا دلالة فيه على ذلك، كأنه يختلف باختلاف الحديث. مرحوم الجد السيد الحكيم عنده مطلب هنا لا بأس أن نشير إليه، قال بأنه النهي يتعلق بشيء، نقول لا تسرق، النهي يتعلق بشيء، بالسرقة مثلا، السرقة مطلقة يعني لا تحقق هذا الشيء، فإذا تحقق ومقتضى الإطلاق أنه تحقق هذا الشيء بأي فرد من الأفراد، بدأ تحقق هذا الشيء بعد ما يبقى نهي، المفروض هكذا، لأنه النهي عن صرف الوجود. فصرف الوجود تحقق، فإذا تحقق عصي النهي، عصي النهي يسقط. ولكن وهذا طبعا كما يجري في الأمر يجري في النهي، ولكن في النهي الغالب أن يكون النهي عن كل الحصص وليس عن صرف الوجود. مقتضى الأصل أن يكون النهي عن صرف الوجود وبعصيانه يسقط النهي، ولكن الغالب في النهي أن المنهي عنه تكون كل الحصص وليس صرف الوجود. فكما أن إطلاق قوله اضرب يقتضي البعث إلى صرف الوجود يعني وجود الضرب، ولا يقتضي التكرار، فإذا واحد حقق المطلوب يسقط الطلب. كذلك إطلاق قوله لا تضرب يقتضي الزجر عن صرف الوجود، ما في فرق افعل ولا تفعل، هذا نفس المتعلق، مرة يتعلق به الأمر ومرة يتعلق به النهي، ونفس المتعلق ما تغير المتعلق. فإذا خولف بالوجود لم يقتضي الزجر عن الوجود بعد ذلك، فإنه وجود بعد وجود، لا وجود بعد العدم الذي هو صرف الوجود. أنا أقول مقتضى الأصل أنه المنهي عنه مثل المأمور به، وهو تحقيق الماهية، ما هي كيف تتحقق بالفرد، صحيح بصرف الوجود. فإذا الإنسان خالف الأمر وأتى ولم يأتي بصرف الوجود يسقط الأمر إلى أن قضى وقته يعني. وفي النهي إذا أصل النهي وأتى بصرف الوجود، المفروض أن النهي يسقط. هذا مقتضى الأصل. ولكن في النهي هناك خصوصية، وهي أن الغالب أن يكون المنهي عنه هو كل الحصص وليس صرف الوجود. فإذا كل الحصص من واحد يعصي بالحصة الأولى ويأتي بالحصة الأولى، الحصة الثانية هم مطلوبة، الثالثة هم مطلوبة، فما يسقط النهي بالعصيان. نعم، الغالب في المفسدة أن تكون قائمة بكل حصة بحيالها، وفي المصلحة أن تكون قائمة بصرف الوجود، فلعل هذه الغلبة تقتضي كون مقتضى الإطلاق هو الثاني، لأن الأول يحتاج إلى بيان فتأمل. يقول هذه هي الغلبة، غالبا أنه كل حصة من الحصص في الأمور المنهي عنها تترتب عليها مفاسد، معنى أنه المفسدة ما تختصر على صرف الوجود، وإنما المفسدة تتحقق بكل حصة من الحصص. فهذا السر كأنه قرينة عامة على أنه الإنسان لما ينهى عن شيء المفروض أن يترك مطلقا، نقول لا تسرق، فإذا سرق مرة النهي ما يسقط، لأن المنهي عنه ليس صرف وجود السرقة، وإنما كل الحصص، كل حصة من حصص السرقة. صار واضح؟ زين.
حفظي المنشأ الغالب هنا تتفضل
به. والغالب هكذا. ما بيها
منشأ.
غالبة
وجود؟
غالبة وجود، الغالب هكذا. زين. يمكن أن نقرب المطلب ببيان آخر وإضافة. يقول بأنه ظاهر النهي أنه يتضمن تكليفا واحدا وليس تكاليف متعددة. يقول افعل تكليف واحد، لا تفعل هم تكليف واحد، صحيح؟ هذا التكليف يسقط إما بالامتثال أو بالعصي، صحيح؟ المفروض هكذا، مثل ما الأمر يسقط بالامتثال وبالعصيان، النهي هم يسقط بالامتثال والعصيان، لأن تكليف واحد وليس تكاليف متعددة. من يقول افعل هذا تكليف واحد، من يقول لا تفعل لا تسرق ماذا يفهم منه؟ تكليف واحد، فإذا سرق يسقط التكليف، المفروض هكذا، صحيح؟ ولكن المرتكز أن المنهي عنه مبغوض، المرتكز أن المنهي عنه مبغوض، وأن وفكل ما يحقق المنهي عنه يكون مبغوضا. هذا السيد جد يقول الغالب أنه يقول لا تسرق، ماذا يفهم الإنسان؟ يفهم بأن السرقة مبغوضة للشارع أو للآمر، فإذا السرقة مبغوضة للآمر فالسرقة الأولى مبغوضة للآمر، السرقة الثانية مبغوضة للآمر، السرقة الثالثة مبغوضة للآمر، فحينئذ ايش راح يصير؟ بعد ما يسقط النهي بالعصيان وإنما يتوجه نهي آخر، يتوجه نهي ثالث. كل ما يعصي الإنسان يتوجه نهي آخر. لأنه كل حصة من الحصص مبغوضة، فإذا لم يأتي بحصة من الحصص يكون قد أطاع طاعة واحدة، وإذا جاء بحصة يكون عاصي، فإذا جاء بحصة ثانية يكون عاصيا لتكليف آخر، وهكذا. الرضا هذا المرتكز، هذا الذي ميز النهي عن الأمر. ومن هنا ينبغي التفصيل، انتبهوا جيدا حتى ينسى السيد رحمة الله عليه ماذا قال. يقول لعل الغلبة تقتضي كون مقتضى الإطلاق هو الثاني. زين وين نعرف حساب النتيجة؟ دائما نبني على تكرار النهي إذا عصي، لو لا نعطي ضابطا. يمكن أن نعطي ضابطا، أن نقول بأنه النهي الوارد على نحوه، مرة يكون نهيا ابتدائيا عن المتعلق، فماذا نفهم؟ نفهم أن كل حصة من حصص المتعلق مبغوضة ومنهي عنه. فالإنسان إذا جاء بحصة وعصل النهي يتوجه للنهي آخر، أن ما يأتي بحصة أخرى. فإذا عصر يتوجه للنهي ثالث. صار واضح؟ أما إذا كان منشأ النهي هو المحافظة على واجب، إذا كان منشأ النهي هو المحافظة على واجب، مثل يجب على الإنسان الإمساك في نهار شهر رمضان، فيكون الأكل منهيا عنه. الأكل منهي عنه لماذا؟ للمحافظة على الواجب. فإذا الإنسان عصى وأكل فسقط الوجوب، إذا سقط الوجوب بعد ما يجي نهي ثاني. لأنه هذا النهي المتوجه للأكل ليس نهيا ابتدائيا بسبب مبغوضية الأكل بما هو، بل باعتبار أن الأكل ينافي الالتزام بالواجب وهو الإمساك في نهار شهر رمضان الصيام. زين، فإذا الإنسان أكل فانتفى الواجب، فحينئذ الأكل الثاني ما راح يكون منهيا. فإذا أكل مرة يكون عاصيا، وفي الحقيقة هو عاصي ماذا؟ عاصي الأمر. والنهي منشأ وعصيان النهي هو منشأ عصيان الأمر، وليس هو نهي مستقلة. والنهي الأكل والشرب في نهار شهر رمضان بحد ذاته ليس منهيا عنه، ولذلك غير الصائم ما منهي عنه. ولكن باعتبار أن الصيام واجب ومقتضى الصيام حرمة الأكل، فلما يجينا تجينا رواية تقول لا تأكل في نهار شهر رمضان، أو لا يأكل الصائم في نهار شهر رمضان، فحينئذ ماذا يفهم؟ يفهم بأنه هذا النهي ليس مستقلا، وإنما باعتباره منافيا للأمر. نعم، لو فهمنا من دليل النهي أن نفس المتعلق مبغوض، مو لأنه منشأ للإفطار، فحينئذ نقول حتى إذا الإنسان أفطر عصيانا يحرم عليه الأكل مرة ثانية. ولكن هذا يحتاج إلى دليل خاص بعد. فإذا النهي بحد ذاته الأصل الأولي فيه أنه ماذا يقتضي؟ النهي عن صرف الوجود. فإذا تحقق صرف الوجود يسقط النهي. ولكن بما أن المرتكز أن كل حصة من حصص المتعلق مبغوضة، وأن المفسدة كما يقول جلسة الحكيم مترتبة على كل حصة من الحصص، فنستفيد أن النهي يستمر يعني ولو بنهي آخر، وأنه العصيان مرة واحدة ما يسقط النهي، إلا إذا لم يكن النهي نهيا استقلاليا، بل باعتبار أن فعل المنهي عنه ينافي الالتزام بواجب، كما في الأكل في نهار شهر رمضان. ولا تأكل في نهار شهر رمضان ما يفهم من أن الأكل مبغوض، وإنما باعتبار أن الأكل موجب للإفطار، فإذا صار الإفطار بعد الأكل الثاني اسم هي. هذا ما يرتبط بهذا الموضوع. الفصل الثاني في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه. ذكر الأصوليون للواجب أو المأمور به تقسيمات كثيرة، كتقسيمه للنفس والغير والمطلق والمشهود والتعيين والتخيير وغير ذلك. والبحث يقع فيها تارة في حقيقة الأقسام، أنه من المقصود من التعيين والتخيير والمطلق والمقيد والمشروط، وأخرى فيما يقتضيه الإطلاق أو الأصل. وعادة هذه البحوث كما تجري في الواجبات تجري في المستحبات، إلا أنهم ركزوا على الواجبات وعلى الأوامر الإلزامية، كما أن الكثير من هذه البحوث يجري في المنهي عنها، بل بعض هذه البحوث يجري في غير التكليفيات كما سيتضح في ثنايا ما يأتي. على كل حال يقع الكلام في مباحث. المبحث الأول تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط. جمع ماذا قالوا؟ قالوا بأنه عندنا مأمور به مطلق وعندنا مأمور به مشروط. لا شك بأن المأمور به والمنهي عنه يمكن أن يكون مطلقا ويمكن أن يكون مشروطا. يعني مرة يقول اشرب الماء، ومرة يقول اشرب الماء النقي، فالمأمور به ما هو؟ مشروط مقيد. والمنهي عنها نفس الشيء، كما يمكن تقييد الماهية المأمور بها ببعض الحصص، مثل ما نقول مرة واحدة أو مرات مثلا. هذا الأشكال فيه. وإنما الإشكال إذن لماذا طرح البحث إذا كان بالتقييد لا إشكال فيه؟ إذن لماذا طرح هذا البحث؟ طرح هذا البحث لأنه هناك إشكالية طرحت في تقييد الأمر والنهي. هذه الإشكالية الموجودة في تقييد الأمر والنهي هذه انعكست على المبحث. كيف انعكست على المبحث؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله. ومن هنا فينبغي البحث في المقام في المأمور به المطلق والمشروط. ولكن قبل ذلك نذكر بعض الأمور، بعض التنبيهات المرتبطة بالموضوع تمهيدا للدخول في أصل البحث. يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله.